الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب أسباب الغسل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب أسباب الغسل: قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد. وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه، فقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله. ورواه ابن حزيمة في صحيحه وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك.
هذا الحديث، حديث أبي هريرة، هو في حكم غسل الكافر إذا أسلم، هل يجب عليه أن يغتسل؟ ثم أورد هذا الحديث واختار اللفظة والطريق التي فيها أمره، لأن الأمر يقتضي الوجوب، وإلا فالحديث في الصحيحين، لأن قد يستغرب من يقرأ ويقول الحديث في الصحيحين، فكيف يعلل ويقال فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف؟ لا، هذا ليس فيه، ليس في الصحيحين. الذي في الصحيحين أن الرجل اغتسل من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وسأورد إن شاء الله اللفظ كاملة. فإذن الحديث فيه، فيها الشاهد من هذه الرواية هي قوله اذهبوا به إلى حائط بني فلان، حائط بمعنى بستان، حائط معناه بستان مزرعة، فمروه أن يغتسل. وفي الرواية الثانية: فأمره أن يغتسل، وأمره أن يغتسل. هذه الروايات التي فيها الأمر بالاغتسال هي التي فيها كلام في إسنادها، أما التي لا ليس فيها أمر بالاغتسال فهي في الصحيحين متفق عليه. فهنا قال أن ثمامة بن أثال هو من بني حنيفة أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، اذهبوا به فمروه فليغتسل. فمروه، هذا هو الشاهد. وفي الرواية الأخرى التي عند البيهقي: وأمره أن يغتسل فاغتسل. القصة في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري، قصة طويلة لكن فيها فوائد كثيرة. يقول أبو هريرة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، يعني مجموعة من الخيالة الفرسان قبل نجد، أي جهة نجد، جهة المشرق بالنسبة للمدينة. فجاءت برجل، يعني هذه السرية وهذه المجموعة جاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، وهذا سيد بني حنيفة، وسيأتينا في آخر الحديث ما يدل على 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 أنه سيد وأن له الكلمة في قومه عندما هدد قريشا بأنه لا تأتيهم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بعد إسلامه، نقرأ الحديث. يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية المسجد، بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. إن تقتلني، وفي رواية إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني دم غالي، ودم دم من يطلب ثارا يكفي في الثار، وإن تنعم يعني تخلي سبيله تنعم على شاكر، يعني سيكون لك الشكر في ذلك. فانظر إلى الفصاحة، وهو سيد قومه. وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، يعني هي ثلاثة: إن تقتل فدمي دم يكفي في الثار، هذا أحد المعاني. وإن تنعم بلا مقابل تنعم على شاكر، سأكون شاكرا لك. وإن كنت الثالثة تريد المال فسل منه ما شئت، سيد قوم سيعطيه ما يطلب. فقال فترك، يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فترك حتى كان الغد، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. من الغد جاءه النبي، يعني ثم قال: ما عندك يا ثمامة؟ في اليوم الثاني قال: ما قلت لك، يعني ما قلت لك بالأمس، إن تنعم تنعم على شاكر. اختصر هنا: إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد الغد في اليوم الثالث، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعرض عليه، يراقبه، وهو أيضا يرغب في إسلامه. ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. ولم يزد: ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة في اليوم الثالث. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق هنا، يعني ننظر أنه ليس فيه فأمره أن يغتسل. فانطلق، يعني هو من حاله ذهب انطلق، يعني تعطي معنى السرعة. فانطلق إلى نجل، وفي رواية نخل، النجل هو الماء الجاري اللي يجري، إلى نجل وقيل نخل، والرسم متقارب، يعني الفرق بالنقطة الجيم، إن جعلتها في الأسفل صارت نجل، وإن رفعتها صارت نخل. قريب من المسجد فاغتسل، يعني يجب أن نلاحظ النبي ما أمره، اغتسل منها، لكن فيه ماذا؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل له: لا يلزمك، أو لماذا اغتسلت. فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. واسمعوا بعد، هؤلاء القوم، هو قبل قليل كان مربوطا كافرا، هؤلاء القوم هيأهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ليس هو وحده، كثير منهم يسلم فينقلب الأمر تماما. فقال له: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. هذاك في الأول يقارن الآن. وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن أسلم، بالعاقبة الحميدة بإسلامه. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل منهم: صبوت. الصابع عندهم في اصطلاحهم هو من يترك دين قومه ويذهب إلى أو يؤمن بدين النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي دين آخر. قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجاعة، هو وحده. ولا والله ما لا يأتيكم من اليمامة، بلاده اليمامة في نجد، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذه قصة ثمامة كاملة، لكن الرواية التي تناسب الباب، لأن فيها شاهد لباب الاغتسال وسبب الغسل، هو كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره. لكن هذه الرواية فيها كما قال المصنف عبد الله بن عمر العمري تكلم فيه، تكلم فيه من قبل حفظه، لأن الكلام الآن في الراوي إما أن يكون في الحفظ وإما أن يكون في العدالة. هذا الذي في الحفظ غير الذي في العدالة، أشد، إما أن يكون فاسقا أو يكون كذا وكذا، فهذا، وإما أن يكون. وعبد الله بن عمر هذا، ها، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، من ترجم له؟ عبد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. شوف، عمر حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وله ولد اسمه عمر، وهذا ابنه. قال الحافظ بن حجر في التقريب: ضعيف. وعبد الله بن عمر ما دخله في هذا، هو راوي الحديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد الراوي، راوي الحديث عن أبي هريرة، يرويه عنه هذا. وسعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، ويروي عنه عبد الله بن عمر هذا، يقال له العمري، وهما اثنان أخوان، عبد الله وعبيد الله. عبد الله المكبر هذا قالوا له المكبر، إذا أرادوا في التراجم يميزونه ويقولون عبد الله المكبر، هذا ضعيف. وعبيد الله ثقة أخوه، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا عبيد الله ثقة، وهو راوي يعني هذا راوي، وللحديث شاهد، والحديث يعني عبد الله هذا الذي هو ضعيف تابعه أخوه عبيد الله، فالحديث كما قال الترمذي حسن، لأنه يشهد لا يتابعه الضعيف إذا توبع يرتقي حديث، وله شاهد من حديث قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث شاهد صحيح. وقال وعبد الله بن عمر، وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله، هذا التي قلت لكم. إذن ماذا؟ تابعه أخوه الثقة فصح الحديث، فصح الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا. ومن طريق قال هو من طريق عبد الرزاق، وهو في المصنف، في مصنف ابن عبد الرزاق، ومن طريقه أيضا رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، ورواه ابن خزيمة أيضا عنهما عن الاثنين في صحيحه، ولفظه وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل. إذن الغسل الكافر إذا أسلم صحيح، يبقى الكلام في هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب. فيه الحديث دليل لمن قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أراد أن يسلم، إذا أسلم، لقوله في رواية عبد الرزاق هذه فأمره أن يغتسل فاغتسل. وقلنا بأن هذه الرواية، رواية عبد الرزاق، هي عن عبد الله وعبيد الله، وعبيد الله ثقة، فصح الحديث من هذه الطريق. أما رواية الصحيحين فكما سمعتم ليس فيها الأمر بالغسل، فهذا دليل على لمن قال بوجوب الغسل على الكافر، وهو قول في مذهب الإمام مالك والمشهور من مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر والخطابي ورجحه الشوكاني من المتأخرين. القول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل إلا أن، هي ثلاثة أقوال، إلا أن يكون منه في حال كفره ما يوجب الغسل، يعني كان في حال كفره مثلا جامع ثم أسلم، فهنا قالوا أتى بما يوجب الغسل. أما إذا لم يوجد ذلك فالغسل مستحب، هذا قول فيه نوع تفصيل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية في القول الثاني والشافعية. القول الثالث أنه لا يجب عليه الغسل بحال، لا سواء كان هكذا، يعني كان في حال كفره أتى ما يوجب الغسل أو لم يكن. واستدل أصحاب القولين الثاني والثالث، الثاني ماذا يقول؟ أنه لا يجب عليه إلا إذا أتى ما يوجب الغسل في حال كفره، والثالث أنه لا يجب عليه مطلقا، لا يجب عليه في حال من الأحوال. أنه دليلهم على هذا، هؤلاء العلماء لا, 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 لا تأتي هذه الأقوال إلا بعد استدلال ونظر، ما دليلهم؟ قالوا قد أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمرهم به لنقل، لأن هذا مما تدعو الداعية إلى نقله. فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم. لو كان واجبا لما خص بالأمر به بعض الناس دون بعض، يعني ما خص به مثلا ثمامة أو قيس بن عاصم، لا، كان يكون لكل من أسلم. وهذا مما يعني تدعو الحاجة إلى نقله ونشره وبثه في الناس. فلما لم يكن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أسلم أن يغتسل. هذا قول، هذا دليل. لهم دليل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه كما تعلمون، ولم يقل له مرهم، من أراد أن يسلم مره فليغتسل، ولو كان واجبا لأمرهم به. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحال إذا جاء لهؤلاء وعرض عليهم الإسلام وأرادوا الإسلام، لو كان هذا واجب لكان أول واجب عليهم أن يغتسلوا، فلما لم يأمرهم وهو أول واجب دل على أنه ليس بواجب. والأظهر من نظرا للأدلة من هذه الأقوال الثلاثة أنه مستحب، أنه مستحب، والله تعالى أعلم. حديث أبي سعيد في غسل الجمعة.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه.
غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قوله غسل الجمعة يحتمل أن يكون الإضافة هذه إلى الجمعة، أن الإضافة إلى اليوم أو الإضافة إلى الصلاة، يحتمل هذا وهذا. فإذا فائدة هذا، يعني هذا النظر، وكون بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، أنه يحتمل أن الغسل لليوم، إذا كان الغسل ليوم الجمعة من اغتسل قبل الفجر لم يجزه، لأن اليوم يبتدئ بطلوع الفجر. فإذا قلنا بأن الغسل هو ليوم الجمعة، ليوم الجمعة لليوم، فإن من اغتسل قبل طلوع الفجر لا يعتبر، خاصة إذا قلنا بأن هذا واجب. إذا قلنا بأنه مستحب الأمر أخف، لكن إذا قيل على قول من يوجب الغسل يوم الجمعة وهم كثر، يكون من اغتسل بالليل قبل طلوع الفجر فإن هذا لا يجزئه وعليه أن يغتسل. وإذا قلنا إن يوم الجمعة المراد به صلاة الجمعة، المراد الصلاة، فإنه لا يلزمه أن يغتسل إلا إذا أراد الرواح إلى الجمعة، ويجزئه لو اغتسل يعني قبل هذا. لكن إذا قلنا الصلاة أن هذه الفضيلة لا تحصل إلا سواء قلنا مستحب أو واجب، لكن إذا قلنا بقول الذين قالوا بوجوبه تكون يعني ترك واجبا، لكن هل هذا شرط؟ لا، ليس بشرط من شروط الصلاة، لكنه واجب. وقد يكون الشيء شرط وهو تصح مع ترك الواجب، ويأثم على ترك الواجب وتصح العبادة. فإذا قلنا بأنه للصلاة ولم يغتسل، فإنه يكون حينئذ ترك واجبا ويأثم عليه هذا على قول من يقول بأنه واجب ويأثم عليه، لكن الصلاة تكون صحيحة. لأن الواجب هو قوله في الحديث واجب، غسل الجمعة واجب، الواجب كما تعلمون هو الثابت اللازم، الثابت اللازم. وفي اللغة يعرفون يقولون وجب أي سقط، فإذا وجبت جنوبها يعني في الأضاحي، فإذا أي سقطت نحرت فسقطت، فإذا وجبت جنوبها. أما عند الأصوليين، عند الأصوليين، الأصولي اليوم ما هو موجود، شفتوا ترككم، ما أمر به على وجه الإلزام ويثاب فاعله، ما أمر به على وجه الإلزام ويثاب فاعله امتثالا، يعني هو يثاب إذا فعل هذا امتثالا للأمر، امتثالا للأمر، وتاركه يستحق العقاب، هذا عند الأصوليين. وهنا قيل بمعنى الفرض، يعني واجب بمعنى فرض، يعني هو فرض، تعرفون الخلاف في بعض المذاهب يسوي بين الفرض والواجب، بمعنى الفرض اللازم. وقيل، وهذه هي التي يعني يحتج بها من لا يرى الوجوب، يقول معناها المستحب المؤكد، كقولك، يعني هما قولان، القول يأخذ بظاهر الحديث وهو قول قوي، وممن ينصره الشيخ العثيمين، قال هو جاء باللفظة، لفظة الوجوب كيف تؤول وهو يقول واجب، واجب لا تدل إلا على شيء واحد، لكنهم هم يقولون الواجب هنا معناه المستحب المتأكد، كما تقول لصاحبك حقك علي واجب، حقك علي واجب، فيقولون هنا المراد به المستحب المؤكد، فاستحبابه مؤكد، وهذا قول مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء. ما دليلهم؟ اقرأ الحديث الثاني.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
سندرس الحديث. هذا من الأدلة التي صرفوا بها الأمر من الوجوب إلى، لأن فيه فليغتسل في بعضها، في أمر صريح، إلى الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف دليل يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. فقالوا هذا حديث سمرة، لكنهم أجابوا بأن حديث سمرة متكلم فيه، فيه ضعف. حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهل هو هذا فقط؟ لا، يعني هم عندهم أدلة أخرى صارفة للأمر إلى الاستحباب عن الوجوب إلى الاستحباب، منها حديث عائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني هم ما ليس لهم خدم في ذلك الوقت إلا نادرا، هم الذين يشتغلون في مهنة أنفسهم، في زرعهم، في جميع، يعني في رعاية بهائمهم، في كذا، هم مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، يعني يأتي من المزرعة من زرعه كما هو يصيبه من العرق والغبار كما سيأتي في الحديث الآخر، فتكون وخاصة في وقت الصيف تكون له رائحة، تكون له رائحة. فقيل لهم لو اغتسلتم، انظر لو اغتسلتم، ما في أمر، هذا عرض، عرض يعرض لو اغتسلتم يعني لكان أفضل وأولى وأحسن. ها طيب، وفي رواية أخرى قال قالت عائشة كان الناس ينتابون إلى الجمعة، يأتون من منازلهم من العوالي، عوالي المدينة جنوب المدينة، فيأتون في العباء، العباء جمعه عباء، عباء وهي من الصوف، فإذا كانت يعني تصوروا صوف وحر ومكان المسجد ما فيه تكييف زي ما نحن فيه الآن، فستكون هناك رائحة. تقول عائشة فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، وهو يعني النبي عندها، عند عائشة في بيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. انظر ليس فيه أمر بالاغتسال. ولهذا قال الجمهور تأول الحديث حديث أبي سعيد بأن المراد وجوب اختيار لا وجوب إلزام، كما قلنا كما يقول الإنسان لصاحبه حقك علي واجب، واجب علي أنا أن 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 ألبي طلبك وهكذا. أه؟ وكقول نعم، وأن الحديث ورد مورد التأكيد، لكن يعني فيه تأكيد والاهتمام بالغسل لهذه الشعيرة الكبيرة، وبعضهم قال يعني يقيس عليها التجمعات الكثيرة التي تجمع فيها الناس ينبغي ويسن له أن يغتسل. والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة الكثيرة، أدلة كثيرة تدل على هذا، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، إذا أمكن الجمع بين الأدلة فهو واجب، لأن فيه إعمال للنصين، لأن فيه، فإذا قلنا بأنه مستحب أو في التفصيل الذي وهو القول الثالث الذي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ويجب الغسل، ويجب غسل الجمعة على من له عرق وريح يتوذى به غيره، ويستحب في من لا يكون له عرق. وهذا في الفتاوى الكبرى، يسمونها الفتاوى المصرية، لهي 5 مجلدات أظن. وقال ابن القيم ذكر خصائص يوم الجمعة، وذكر خصائص كثيرة وينبغي أن تقرأ، منها الخاصة الرابعة الاغتسال في يومها، الاغتسال في يومها يعني في يوم الجمعة، وهو أمر مؤكد جدا، مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ووجوب الوضوء من مس الذكر، وذكر أشياء من هذا القبيل. وهذا في الزاد، زاد المعاد في الجزء الأول 365. القول الثاني أن غسل الجمعة واجب، وهو مروي عن طائفة من السلف، وحكي عن بعض الصحابة، وبه قال الظاهرية. واستدلوا بهذا الحديث غسل الجمعة وهو دليل قوي جدا وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وهذا أمر فليغتسل هذا أمر. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن طاووسا قال لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم يعني أن النبي أمر به وأما الطيب فلا أدري. والحديث متفق عليه متفق عليه. طيب بما أجاب هؤلاء أصحاب القول بالوجوب عن حديث سمرة أجابوا بجوابين أحدهما أنه مختلف في صحته فلا يقاوم ما في الصحيحين الدالة على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة. ثم قالوا على فرض صحته وهو الواقع أنه صحيح على فرض صحته على قول من يقول إن الحسن سمع من سمرة لأن هذا هو سبب التضعيف. هل الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب أو لم يسمع؟ فيه أقوال، فمن يرى أنه سمع يقوى عنده الحديث ويقويه وأقل درجاته عنده أنه حسن. ومنهم من يقول لم يسمع إلا حديث واحد لم يسمع إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. وقالوا أن 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 الحديث أن يعني حديث سمرة كتاب يعني هو كتاب الحسن أخذ كتاب سمرة وروى ما فيه. ثم قالوا هو حديث ليس فيه دليل على أن الغسل ليس بواجب، ما في من اغتسل فبها ومن نعمت ومن توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. أين ما يوجب الغسل ما ينفي وجوب الغسل؟ قالوا ما في ما ينفي وجوب الغسل، ما فيه أنه ليس بواجب. بل قال وهو كذلك نعمة الوضوء نعمة الخصلة وأفضل منه أن يغتسل، فقالوا هذا ليس فيه ده. لكن ماذا نعمل نحن؟ الأحوط للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة، فإن الأحاديث كثيرة واتفقت على فضله والترغيب فيه. قلنا على القول بأنه ليس بواجب، بأنه واجب فإنه ليس بشرط من شروط صلاة الجمعة. يعني الصلاة حتى لو كان الراجح أنه واجب تكون الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا أبدا. الحديث دل على أن من قوله على كل محتلم أن غير المحتلم ليس عليه غسل سواء قلنا بالوجوب أو بغيره. قدمنا أن قوله يوم الجمعة يعني في قول ذكر اليوم قول غسل يعني إضافة الغسل إلى اليوم فإن هذا لو اغتسل ليلا فإنه لا يجزي بل لا بد من طلوع الفجر. طيب اقرأ لنا حديث سمرة.
ثم قال رحمه الله: وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا.
يعني هو كما قلنا، يعني رواية الحسن، الحسن البصري عن سمر بن جندب فيها خلاف، هل في سماعه، الخلاف في سماعه منه، فمن يرى أنه سمع منه ويستدل به، وممن يرى أنه يعني سمع منه البخاري وغير البخاري أيضا. قال: الترمذي بعد أن روى الحديث، وهذا أشار إليه المصنف هنا، قال
حديث حسن،
قال
وقال حديث حسن،
قال
وروى بعضهم عن قتادة.
نعم، وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير أنه من الرواة من رواه عن الحسن مرسلا، الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسميه المحدثون مرسل. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي. وهناك يعني تفصيل في هذا، قد يكون مرسل صحابي ويكون له صور، ولكن المرسل إذا أطلق فهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بالواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هنا مرسلا. والآخر أنه أتى بالواسطة وهو سمر بن جندب، فيكون هذا متصل، لكن الكلام في سماع، الكلام في سماع الحسن من
سمر.
قوله هذا الذي أشار إليه المصنف ذكره الترمذي بعد أن روى الحديث، قال فقال الترمذي يعني: وروى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن الحسن عن سمرة، يعني متصل. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مرسلا. ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء. يعني هو يؤيد من الذين يقولون بعدم الوجوب، يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. ثم قال نقلا عن الشافعي: قال الشافعي: ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب، حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علم يعني عمر وعثمان أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر وعثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء. هذا كلام من؟ الشافعي. كلام الشيخ. قصة حديث عمر هذه أن عمر كان يخطب، وهو هذا استدل به الفريقان، استدل به من يرى الوجوب واستدل به من لا يرى الوجوب. عثمان بن عمر كان يخطب الجمعة، فدخل عثمان أثناء الخطبة فكلمه يعني في التأخر، لماذا تأخرت؟ فقال عثمان أني يعني لم إنما يعني ما هو إلا أن توضأت، يعني قال والوضوء أيضا، فما وجه الوجوب الذين يقولون أنه يقولون كون عمر يقطع الخطبة ويخاطب عثمان ويقول له والوضوء أيضا، هذا يدل على أنه ينكر علينا وترك واجبا. ومن يرى أنه كما قال الشافعي أنه لا دليل على عدم الوجوب، أنه لو كان واجبا أولا لما خفي على عمر وعلى عثمان، فعمر أقره على أنه صلى، وعثمان أيضا يعني من علماء الصحابة، فلو كان واجبا لعلم منهم. ولما ترك عمر عثمان ما أقره على هذا لو يرى أنه واجب. فالفريقان يستدل كل منهما يستدل بهذا الحديث. هذا حديث سمرة. قالوا يعني هذا الحديث ابن القيم له كلام جميل في هذا في الزاد. قال في إعلام الموقعين، ليس في الزاد، في إعلام الموقعين عن إعلام، يعني بعضهم يقول أعلام، الأعلام جمع علم وهو العلامة الحدود، لكن هو إعلام بمعنى إخبار الموقعين عن رب العالمين المفتين والقضاة، وهم الذين يوقعون عن رب، إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال في إعلام الموقعين رحمه الله تعالى: وقد صح في مسألة سماع الحسن من سمرة، وقد صح الحسن سماع الحسن من سمرة، وغاية هذا أنه كتاب، يعني هو كتاب عند سمرة، فأخذ منه رواه، أخذ منه الحسن ورواه، ولم الحسن وغاية هذا أنه كتاب، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء من بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي، فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه من بعده والناس إلى اليوم. فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون والكتاب لا يخون. يعني أنتم كنتم تعلمون كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم، فيه الصدقات عمدة، كل العلماء يستدلون به في الصدقات وفي المواريث وفي فهذا كتاب، فهذا وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله موجودة ومحفوظة. فهكذا يقول ابن القيم. وهناك حديث يقوي حديث سمرة في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام حيث وجه الاستدلال حيث اقتصر على الوضوء ولم يذكر الغسل. شوف من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتهم يقولون هذا يحتمل أنه توضأ بعد الغسل، قد يكون الغسل مبكر ثم يعني احتاج إلى الوضوء عند ذهابه إلى المسجد. لكن هذه الأدلة المتضافرة يعني فيها ما يستأنس به على الأقل على عدم الوجوب، ومن العلماء من أوجب الغسل ونصره عدد، ومن آخرهم الشيخ ابن عثيمين. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بها وبكتاب الله جل وعلا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو كان في الوقت يبقى حديث، لكن يعني يحتاج إلى وقفة، يعني حديث واحد بحديث عائشة، هذا أن رسول الله كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وغسل الميت هذا كما تقدم يحتاج إلى وقفة طويلة.